بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار. وقد وقع الكلام في الإشكال على صحة الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وذكر هنا إشكالان. الإشكال الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، من أن من ترددت صلاته بين أربع جهات، وتردد الثوب الطاهر عنده بين خمسة أثواب، وتردد المسجد الطاهر بين خمسة أماكن، فإنه لو أراد أن يصلي احتياطا لاحتاج أن يصلي 100 صلاة. وهذا أجنبي عن سيرة المتشرعة، المتشرع ما يسوي الشكل، وهذا أجنبي عن سيرة المتشرعة، بل يعد لاعبا بأمر المولى بنظر الشرع والعرف. فالامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب بأمر المولى. وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية في الكفاية. أولا، قد يكون للمكلف غرض في الاحتياط، وإن كان متمكنا من تحصيل الامتثال التفصيلي، لكن له غرضا في الاحتياط، كأن يريد أن يعود نفسه ويدرب نفسه على كثرة العبادة وكثرة الصلاة. فإذا كان له غرض عقلائي في التكرار، فكيف يعد تكراره لعبا بأمر المولى؟ ولكن سيدنا الخوئي قدس سره قال بأن وجود غرض عقلائي للمكلف في التكرار لا يثبت أن عمله مقرب إلى الله. فهذا الجواب شنو؟ هذا الجواب لا يدفع إشكال الشيخ الأعظم. فمجرد وجود غرض عقلائي في التكرار لا يعني أن التكرار شنو؟ عمل مقرب للمولى، ويعتبر في صحة العبادة أن يكون شيخ أحمد العمل مقربان. والظاهر أن سيدنا فهم من كلام الشيخ الخدش في المقتضي لا دعوى وجود المانع، بمعنى أن الشيخ يدعي أنه أن التكرار في الامتثال شنو يجعل أو يسلخ العمل عن المقربية، فهو يخدش في شنو؟ في المقتضي. فلذلك لما فهم السيد الخوئي من كلام الشيخ الأعظم أنه يدعي الخدش في المقتضي وهو أن التكرار ينفي مقربية العمل، أشكل على صاحب الكفاية بأن مجرد وجود غرض عقلائي في التكرار لا يعني أن العمل واجد للمقتضي وهو شنو؟ مقربية. لكن الظاهر من عبارة الشيخ ما استفاده صاحب الكفاية من أن الشيخ يدعي وجود المانع لا الخدش في المقتضي، بمعنى أن الشيخ يقول العمل مقرب ما ناقش في شنو المقربية، العمل واجد للمقتضي وهو المقربية لكنه مبتلى بمانع، ألا وهو أن التكرار لعب لعب بأمر المولى. فصاحب الكفاية قدس سره قال إذا كانت المشكلة هي مشكلة وجود المانع فإذا كان له غرض عقلائي في التكرار وقد انتفى المانع، وحيث إن المقتضي موجود وهو المقربية فالعمل شنو؟ صحيح. وثانيا أشكل صاحب الكفاية في الكفاية، ولنفترض صاحب الكفاية يقول فلنفترض أن المكلف أراد العبث ما عند غرض عقلائي، أراد العبث في كيفية الامتثال كما احنا وجدنا في الحج، واحد واقف يصلي على الجدار من فوق، صاعد على الجدار واقف يصلي عليه بس حق الناس يشوفوا شلون هو قاعد يصلي على الجدار، جدار هاي سمكه وهو واقف يصلي عليه. فلو فرضنا انه قال انا قصدي اصلا من اختيار هذه الكيفية الحدث ارتاح، أنا صعدت على الجدار ليش اخترت على الكيفية ليش ما صليت تحت، غرضي من اختيار هذه الكيفية العبث واللعب، افترضنا أن قصده ذلك، فقال مقصودي من التكرار العبث واللعب تريد أكثر من هذا، مع ذلك هذا لا ينافي أن الواجب الواقعي يعني الفرد الذي سيقع مصداقا للمأمور به، حيث إن من بين هذه المئة صلاة صلاة هي إلى القبلة هي بمسجد على مسجد طاهر هي بثوب طاهر، لا ينافي مقربية تلك الصلاة التي من بين، فالعبث في كيفية الامتثال لا يمنع من مقربية ما هو مصداق للمأمور به شنو؟ واقعان، فيقع ذاك الفرد على نحو المقربيات. ما لم يلزم أن يكون اللعب مصداقا لهتك حرمة المولى والخروج عن زي العبودية. نعم لو اتصف عمله كله يعني جميع الأفراد اللي جابها بأن هذا شنو هتك وخروج عن زي العبودية لم يقع مقربان. وأما صدق العبث على كيفية الامتثال لا يمنع مقربية ما هو مصداق لما هو المأمور به شنو واقعان. هذا ما أفاده في الكفاية وهو متين في رد كلام الشيخ الأعظم. هذا هو إشكال الشيخ والجواب عن الإشكال الثاني. ما تفرد به سيد المنتقى قدس سره حيث وافق المحقق النانيني والشيخ قدس سرهما في أنه لا يصار إلى الامتثال التفصيلي المستلزم للتكرار مع التمكن من لا يصار إلى الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي ببيان أنه في مورد التكرار سوف يكون كل فرد وكل صلاة تصدر منه تصدر بمجموع داعيين: داع إلهي وهو قصد امتثال الأمر، وداع نفساني وهو ما دعاه إلى اختيار هذه لكيفية من الامتثال. ومتى ما صدرت الصلاة بمجموع داعيين أحدهما غير إلهيين لم تقع على صفة المقربية. فإن قلت ثلاث وأجاب عنها. فإن قلت بأن الداعي الإلهي انصب على المصداق المأمور به واقعا والداعي الدنيوي انصب على الضمائم حيث إن هذا المكلف أتى بمئة صلاة، صلاة منها هي المصداق للمأمور به والباقي ضمائم، فالصلاة المأمور بها صدرت عن داع إلهي وما صدر عن الداعي الدنيوي فهو الضمائم والحواشي، فأي مانع من ذلك؟ قلت هذا شنو الكلام، قلت هذا غير معقول، إذ المفروض أن الداعيين كان في عرض واحد، فهو في الوقت الذي انبعث بقصد امتثال الأمر أيضا انبعث بقصد تدريب نفسه على العبادة أو الالتذاذ بتكرار العبادة وأمثال ذلك. فالتحكم بأن نصرف الداعي الإلهي لما هو مصداق المأمور به ونصرف الداعي الدنيوي للضمائم تحكم بلا وجه، والمفروض أن هذا المجموع بما هو مجموع وهو المئة صلاة صدر منه عن داعيين. فهذا الفرز وصب أحد الداعيين على فرد والداعي الآخر على فرد آخر تحكم. فإن قلت إن الداعي الثاني ليس داعيا دنيويا بل هو داع إلهي وهو الموافقة الموافقة للأمر المحتمل، فإن صلاة من بين المئة صلاة الأمر بها معلوم، ولكن 99 منها الأمر بها محتمل، فهو يأتي في كل صلاة بداع امتثال الأمر المعلوم وبداعي أن تكون هذا وبداعي أن يكون هذا الفرد من الصلاة هو المأمور به، فيأتي بالفرد بشنو؟ بداعي الموافقة للأمر المحتمل وهو داع إلهي. قلت هني عاد جاب شيء ما ندري كيف جابه. قلت إن الداعي ما كان سابقا تصورا لاحقا وجودا، كما لو كان الداعي لحضوري إلى الدرس رؤيات حزب النور قائد حزب النور فهذا داعي. لما؟ لأن هذا سبق عملي تصورا وترتب على حضوري خارجا، هذا يقال داعي. أما ما لا يترتب على العمل بعد حصوله فليس شنو؟ فليس بداعي، وإن سبق العمل تصورا لكنه ما لم يترتب خارجا على حصول العمل فليس بداعي. ولأجل ذلك يا شيخ حسن، لو أنه امتثل تفصيلا بأن سأل وين القبلة؟ هاي القبلة. وين الثوب الطاهر؟ هاي الثوب الطاهر. وين المسجد الطاهر؟ قال هذا المسجد الطاهر. تأكد من جميع شروط الامتثال فأتى بالصلاة إلى ما أحرز أنه قبلة وفيما أحرز أنه ثوب طاهر وعلى مسجدا وعلى مسجد أحرز أنه مسجد طاهر، أتى بتلك الصلاة بقصد امتثال الأمر المعلوم. هنا يكون قصد امتثال الأمر المعلوم شنو؟ داعيا، لأنه بعد تحقق الصلاة سوف يتحقق الامتثال للأمر المعلوم وهذا داعي. أما في فرض احتمال الأمر كما إذا لم أكن أدري أن هذه الصلاة إلى القبلة أم لا، فصليت بداعي احتمال الأمر، بداعي أن يكون عملي هذا موافق لأمر محتمل، يقول بأن هذا ليس داعي، هذا مو داعي، هذا مجرد قصد وليس داعيا. لماذا؟ لأنني إذا صليت لا يترتب على هذه الصلاة الموافقة للأمر المحتمل، إذ قد لا يكون هناك أمر أصلا، وإنما تكون هذه الصلاة موافقة للأمر المحتمل على فرض وجود أمر، قد لا يكون هناك أمر أصلا بهذه الصلاة. فإذن اتياني بهذه الصلاة بقصد الموافقة للأمر المحتمل هذا ليس داعيا. لماذا؟ لأن الداعي ما يترتب على العمل، والموافقة للأمر المحتمل قد لا تترتب على هذا العمل، فكيف تكون داعيا؟ إذن فنحن نتكلم عما هو داعي، لا عما هو مجرد قصد اقترن بالعمل. وما هو الداعي الحقيقي يا شيخ محمد الماديح؟ مجموع داعي، داعي الإلهي. فأنا أقول أتيت بكل فرد من الصلاة بقصد أن أمتثل الأمر المعلوم بأحدها، هذا واضح. وداعي الدنيوي وهو أنني أتيت بكل فرد من الصلاة لكي أحصل على لذة العبادة، وهذه اللذة تتحقق بمجرد شنو؟ الفراغ من كل صلاة. فصدر العمل بداعيين، داع إلهي وداع دنيوي. فإن قلت الثالثة، إن لازم كلامكم وهو أن العمل إذا صدر عن مجموع داعيين، داع إلهي وداع دنيوي، أن يكون العمل شنو؟ باطلا. هذا كلامكم، لازم كلامكم بطلان كل عبادة، يكون اختيار كيفيتها بداع دنيوي. مثلا أنا في المسجد أريد أصلي، أروح أصلي جنب المكيف، ليش؟ لأنه حصل مثلا برات تبريد. إذن لازم كلامكم أن هذه الصلاة شنو؟ باطلة. لأن هذه الصلاة، لأن هذا الفرد من الصلاة الذي وقع إلى جانب الإي سي، سموه الإي سي في لبنان؟ شو سموه؟ الإي سي. أن تكون هذه الصلاة التي إلى جانب الإي سي قد صدرت بداعيين، داعٍ إلهي وهو امتثال الأمر، وداعٍ دنيوي وهو شنو؟ التبريد، لأنه ما اختار هذا المكان إلا لأجل التبريد. نعم نعم. وأنتم لا تقولون بذلك، فقال كلا وألف كلا. فإن هذا الإشكال غير وارد علينا، والسر في ذلك يا شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني أنه فيما إذا اختار للصلاة كيفية بداع دنيويين هذا لا يخل بمقربية العمل. لما؟ لأن المناط في صحة العمل أن يكون المأمور به مأتيا بداع إلهي. وما هو المأمور به؟ هو الطبيعي وليس الفرد. فإذا أتى بصلاة إلى جنب الأيسي فما هو المأمور به من هذه الصلاة وهو أصل الصلاة وصرفها؟ أتى به بداع إلهي. وما أتى به بداع دنيوي وهو جعل الصلاة جنب الأيسي، ليس شنو؟ مأمورا به. فما هو المأمور به؟ قد أتى به بداع إلهي. وما أتى به بداع دنيوي شنو؟ ليس بمأمور به. وأما في محل كلامنا فالمفروض أن المجموع بما هو مجموع، يعني هذه البيئة، هذا المجموع بما هو مجموع أتى به بداعيين عرضيين، وهما امتثال الأمر المعلوم بصلاة واحدة والتلذذ بالتكرار. فأين هذا من محل كلامنا؟ Yeah. هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه. ويلاحظ على ما أفهمه. شنو الثالثة؟ قلت بعدا ولا لقيت. كذا أنا ما عندي إلا أولا. أنت قلت أولا ثانيا ثالثا. قلنا نبغى الثالثة. استفيد منها. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أولا بأن ما ذكره من أن الداعي الدنيوي هو داع لأصل العمل في عرض الداعي الإلهي. لو سلمنا بذلك ما يخالف. فرضنا أن مكلفا قال أنا إنما أتيت بمئة صلاة بداعيين في عرض واحد، امتثال الأمر الإلهي والتلذذ بالتكرار في عرض واحد، فيأتي فيه نفس ما ذكره صاحب الكفاية من أنه هذا لا يمنع من مقربية عمله، إذ لا يعتبر في مقربية العمل وهو الصلاة اللي بتكون واحدة من مئة صلاة، إذ لا يعتبر في مقربية ذلك الفرد الذي هو المصداق الواقعي للمأمور به إلا صدوره عن داعي امتثال الأمر، وقد تحقق. وإن انضم إلى ذلك داعي دنيوي وهو التلذذ بشنو؟ التكرار. بل حتى لو صدق على هذا العمل أن قيل هذا شخص متلذذ بالتكرار لاعب بأمر المولى فليكن، حتى لو اتصف العمل بأنه مصداق للعب والتلذذ بالتكرار، لأن هذا لا يمنع من مقربية الفرد الذي سيقع بصداق شنو لما هو المأمور به، حيث إن ذلك الفرد صدر بداعي امتثال الأمر المعلوم. إذ المفروض أن الداعي الدنيوي داع نحو المجموع وليس داعيا انحلاليا بحيث يكون لكل حصة من الصلاة حصة من ذلك شنو الداعي الدنيوي، إنما الداعي الدنيوي تعلق شنو بالمجموع لا بكل فرد فرد من الصلاة. وثانيا ما زلنا مستغربين من تفرقته بين الموافقة القطعية حيث عدها داعيا والموافقة الاحتمالية حيث لم يعتبرها داعيا، مع أن كلاهما في المؤدى واحد. فإذا أتى بصلاة عن قبلة معلومة وثوب طاهر معلوم ومسجد طاهر معلوم بقصد امتثال الأمر المعلوم كان ذلك داعيا، لأنه بمجرد أن يفرغ من الصلاة يصدق عليها أنها شنو امتثال للأمر المعلوم. فكذا إذا أتى بصلاة برجاء الأمر، كما لو شك إنسان في صلاة الغدير مثلا، صلاة يوم الغدير، أنه شنو مأمور بها أم لا، فإنه إذا أتى بصلاة يوم الغدير بشنو برجاء الأمر، برجاء موافقة أمر وانتهى. فسواء كان هناك أمر أم لم يكن هناك أمر، ترتب على هذه الصلاة أنها وقعت موافقة للأمر المحتمل. هذا داع لأنه يترتب على العمل خارجا كما في الامتثال القطعي تماما من دون فرق في البين. بل هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة، الصورة الرابعة والأخيرة، أن تقوم عنده الحجة. فحص وقامت عند الحجة، أن تقوم عنده الحجة على الامتثال التفصيلي، لكنه يفضل الامتثال الإجمالي حتى مع قيام الحجة، كما لو قامت عنده الحجة يا شيخ محمد الماديح، كما لو قامت عنده الحجة على أن القبلة هي هذه الجهة، وأن الثوب الطاهر هو هذا، وأن المسجد الطاهر هو هذا، قال لكن لعل الحجة شنو أخطأت يا سبحان الله، لعله أنا أريد امتثال إجمالي حتى مع قيام الحجة. فاختار الامتثال إجمالية حتى مع قيام الحجة عنده. فهنا أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل أنه مع قيام الحجة لديه وانكشاف الامتثال التفصيلي له بتمام قيوده، فلو خرج عنه إلى الامتثال الإجمالي فهو شك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لقاعدة الاشتغال، إذ لا يحرز أنه بإعراضه عن العمل بالحجة واختياره للامتثال الإجمالي أنه تكل الأمر، لعل مفاد الحجة أن يلتزم بها. الشك في موارد الشك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى قاعدة الاشتغال. والجواب عما أفاده قدس سر بيتين وأسألكم الدعاء، أنه بعد المفروغية عن المقربية، وهو أن التكرار مقرب أم لا، هذه حكاية لازم يحكيها الشيخ انتهى المطلب. فإن قال الشيخ التكرار للعمل بعد قيام الحجة ليس مقربا أو مشكوك المقربية، رجعنا إلى البحث السابق أمس وهو أن لا فرق عقلا في المقربية بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، وهما في عرض واحد من هذه الجهة. وإن قال الشيخ لا المقربية محرزة، لكن مع ذلك يقع الشك في حصول الامتثال، قلنا بعد الفراغ عن صدق المقربية فالشك في حصول الامتثال بالتكرار شك في قيد جديد من قيود المأمور به، والشك في أي قيد من قيود المأمور به مجرى للبراءة وليس لقاعدة الاشتغال. فتم بذلك الباحث، وهو أن الامتثال الإجمالي صحيح حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي، بل حتى مع قيام الحجة عليه. يأتي البحث ببحث مفيد، وهو حجية العقل، حجية الحكم الشرعي المستفاد من العقل. والحمد لله. هو الامتثال التفصيلي. يعني عندما قال لي صلي إلى قبلة هل أمرني بالصلاة إلى القبلة التي قامت عليها الحجة القيد بذلك، أو المهم أن أصلي إلى القبلة ولو بواسطة شنو؟ تكرار.